من لم يكن أصله من اليمن فليس بعربي. وهذه أشياء من الأشياء المسلمة البديهية، أن اليمن بلاد أصل العرب والموطن الأول للإنسانية. بعض الناس يخلط لك لقد كان 70 في مسكن ما يلحق الجنة أن يمنه. يا أخي فرق، اقرأ القرآن بعناية، شوف القرآن فيه فاصلة. لقد كان 70 في مسكنهم آية، وقف هذا المسكن، المسكن نفسه آية. هذا الأسرة الرسولية أو ما يسمى مجازا بالدولة الرسولية هي من الدول العظمى في تاريخ اليمن الذي تلحق بالعصور السبائية والحميرية القديمة.
اليمن أصل العرب عبارة يرددها العرب كلهم تقريبا، لكن إلى أي مدى التاريخ يعزز أو يثبت هذه المقولة؟ حول التاريخ اليمني وخباياه وكنوزه استضفنا اليوم الأستاذ علي الذيب، وهو مؤرخ وباحث في التاريخ اليمني، وقد حدثنا عن أبرز 4 عصور في التاريخ اليمني: التاريخ السامي أو العصر السامي، العصر السبئي، والعصر الحميري، والعصر الإسلامي. أنا أسامة عادل وهذا اليمن بودكاست. خلونا نروح الحلقة وأتمنى لكم متابعة طيبة. حياك الله يا أستاذ علي، وأرحب ونورت وشرفت اليمن بودكاست.
حياكم الله.
الله يسلمك أستاذ علي. أنت مؤرخ وباحث في التاريخ اليمني والحضارة الإسلامية، واليوم نشتي يعني كذا ندردش احنا وانت حول التاريخ اليمني، أبرز الدول أو الحضارات اللي قامت على التراب اليمني سواء قبل الإسلام أو ما بعد الإسلام. يعني لو قسمناها جزئين ونمشي بعدين، يعني دولة دولة أو حضارة حضارة يعني. بس قبل هذا خلينا أسألك يا أستاذ علي، أنا ما رش ساطي أسألك لأنه لما سألتك في تلفون صيحت فوقي يعني على اليمن أصل العرب. خلينا ألطف السؤال عشان ما تعصبش عليها، وأقول إيش الإثباتات مثلا أنه اليمن أصل العرب حكم أنك مؤرخ وباحث في التاريخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يشرفني أن ألتقي بكم وبهذه في هذه الجلسة الطيبة مع شاب متطلع ومحب للتاريخ مثل الولد أسامة عادل القطيبي. وهذا نحن نحب أن احنا نلقى شباب هكذا يعشقون التاريخ، لأن التاريخ من لم يعد تاريخه في صدره لم يدري حلو العيش من مره.
يا سلام.
ومن عرف أخبار من قد مضى أضاف أعمارا إلى عمره. التاريخ هو الذي يرفع المعنوي للشخص. التاريخ، معرفة التاريخ الصحيح هو الذي يرفع لك المعنوية. وهنا يعني تتخذ من التاريخ ذات، تستلهم منها العزة، تستلهم منها العبر والدروس، تستلهم منه الأشياء التي يعني تجعلك تعتز وتعرف، تعرف أصلك، تعرف تاريخك، تتخذ من ذلك أيضا الدروس والعبر. فالتاريخ أساسا معرفة الشيء مهم لا يمكن أن يستغني عنه الإنسان. ولذلك لو لاحظنا في القرآن الكريم فسنجد أن ثلثي القرآن تاريخ، يعني إن صح التعبير، وهو قصص، وهو تاريخ القصص وقصص السابقين لما في ذلك من أهمية وعبر للإنسان في أنه يأخذ الدروس والعبر من هذا التاريخ. فما هي الأشياء التي نستفيدها من التاريخ؟ الأشياء التي نستفيدها من التاريخ ومن أهمية دراسة التاريخ كما قلت أنه يبعث العزة والكرامة في نفس الشخص، ويستلم منها الدروس والعبر في حاضره ومستقبله. فلذلك كما قيل: من ليس له تاريخ أو من ليس له ماض ليس له حاضر. ومعرفة التاريخ تجعلك تفهم الحاضر وتخطط المستقبل، وهذا شيء مهم في هذا الجانب، وهو ما نأمل من الجيل أنه يتطلع ويفهم تاريخه الصحيح وخاصة التاريخ الحضاري. يعني أنا حقا في أبحاثي أركز على الجوانب الحضارية في تاريخ، سواء في التاريخ اليمني أو في التاريخ الإسلامي. أنا لا يهمني التاريخ السياسي أو التاريخ العسكري كثيرا وإن كان مهم، ولكن يعني أنا أبحث عن الجوانب الحضارية في تاريخنا الذي ترفع المعنوية وتجعل الإنسان يفتخر ويعتز بتاريخه. وللأسف هذا ما يركز عليه الغرب، الغربيين والمستشرقين وغيرهم الذي استفادوا من تاريخنا، وسواء في العصور القديمة أو في العصور الإسلامية. فهم تلاحظهم أنهم يركزوا على الجوانب الحضارية، وجد أنه يعني المستشرقين وحتى الغربيين عندما يأتي لك إلى بلاد العرب يصير يدور لك الأماكن السياحية. ليش؟ هم يحاولوا أن يستلهموا من مآثر ومعالم الدول السابقة. ما الذي جعل الدول هذه تدوم؟ ما الذي جعلها يعني تتلاشى؟ ما هي الأشياء التي ممكن أني تخلي البشرية تستفيد، وما هي الأشياء التي تخلي الدولة أنها تعيش، وما هي الأشياء التي تقرب في أعمار الدول وفي أعمار الحكام؟ هذه كلها تجدها من خلال الأثر، لأنه من خلال الأثر تعرف كيف كان حضارة الناس، كيف كان تاريخهم، كيف كان تفكيرهم، كيف كان غناهم، كيف كان عقليتهم، من خلال الأثر. ولذلك قالوا أنه يعني إذا لم يكن من فائدة من معرفة الأثر إلا أنك تعرف الإرشادات والدلائل التي تفيدك في مستقبلك. ولذلك أنه لابد من معرفة الحقبة التاريخية العمومية وليس التفاصيل. التفاصيل قد لا تفيد إلا الباحثين والمختصين، لكن في أشياء عمومية يعني يجب أن يستفيد منه. نعم. ولذلك قالوا إذا أردت أن تعرف إلى حضارة أمة فانظر إلى آثارها، من خلال الأثر تعرف كيف كانوا، كيف كان عقليتهم، وكيف كان تفكيرهم، وإلى آخر ذلك. بالنسبة لسؤالك، إذا جئنا الموضوع اليمن، اليمن هذا من الأشياء التي يجمع عليها جميع المؤرخين المعتبرين. لا تكلمني من المؤرخين المستجدين، هذا الذي هم مشتاطين يعني جاي لك من أمس وحفظ لك كلمتين وقال لك كدو باحث ومؤرخ. اليمن بإجماع المؤرخين بلاد أصل العرب، بل إنها أصل الإنسانية. اليمن هي المركز والموطن الأول للإنسانية، وهذا ما أثبتتها البحوث الأخيرة في دكتور اسمه الدكتور علي الميري، مر قبل أكثر من 10 سنوات عمل محاضرة في مركز منارات في صنعاء، وكنت حاضر في المركز ومن ضمن المشاركين في الندوة، فأثبت يعني بالأدلة العلمية بواسطة علم الدي ان اي وغيرها أنه كان يبحثوا أن الإنسان الأول كان في أفريقيا وفي الحبشة وبس، وجاءوا يبصروا منين وصلوا لليمن. فإذا تكون المفاجأة أن اليمن هي الموطن الأول للإنسانية، أنا قمت علقت في حينها وقلت لي يا دكتور إذا كنت قد وصلت إلى هذا الكلام في هذا الزمن بعد عام 2000، فأنا قد وصلت إلى هذا النتيجة قبل 25 سنة من هذا الكلام. ليش؟ قلنا من خلال الأبحاث التاريخية ومن خلال النظر في القرآن الكريم، لأن الذي يقرأ التاريخ بدون ما يربطه بالقرآن والسنة هذا مثل التايه. ولذلك تجدهم يعني يتخبطوا خبط عشواء، يعني ما يثبت له التاريخ إلا إذا قد وجد شيء في كشوفاته. لكن عندما تربط التاريخ بالقرآن تجعل القرآن هو مصدر معلوماتك الأساسية، لأنه أصدق، ومن أصدق من الله قيلا، يعني القرآن الكريم هو أصدق من تكلم عن التاريخ إن صح التعبير. ولذلك تجد أشياء كثيرة عندما نتكلم إن اليمن بلاد أصل العرب، منها خرجت الحضارات الإنسانية، وبشهادة القرآن الكريم عندما نجد أن الله تكلم عن أعظم معجز معماري في التاريخ، وسنأتي لها، لأن قبل أن نأتي لها أنه عندك الحضارة الحضارة اللي قامت في اليمن، الحضارة السامية، الحضارة السبائية، الحضارة الحميرية، أو بالأحرى نقول العصور، العصر السامي، العصر السبائي، العصر الحميري، العصور الإسلامية. وكل عصر له ميزاته، وكل عصر له معالم.
بانجي لكل عصر يا دكتور يا أستاذ، ونتكلم عنه الحالة. لكن أنا أشتي مثلا، أنا شخص مش يمني، أو أنا شخص يمني وجالي واحد مش يمني يقول لي يعني إيش اللي يثبت أن اليمن أصل العرب يعني؟
طيب، هو مجمع المصادر التاريخية أن العرب جميعا ينتسبون إلى الملك الموحد قحطان بن هود، قحطان ابن نبي الله هود عليه السلام. ومعروف أن نبي الله هود هو النبي الثاني بعد نبي الله نوح. القرآن الكريم يتكلم عن الحضارات التي تعاقبت، ودليل أنها في اليمن كما قلت، أنه لما تستلهم من القرآن الكريم، القرآن الكريم يذكر واذكروا على لسان نبي الله هود، يذكر يعني يتكلم ويقول واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. والنبي يعني معناته أنه كانوا في اليمن، وقوم هود ونبي الله هود مقبور في حضرموت إلى الآن على بعد 90 كيلومتر شرق مدينة تريم، وقبر لا يزال موجود. كذلك عندما يأتي قوم ثمود، وكذلك يقول نبي الله صالح واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. فهذا الحقبة التاريخية الذي ممتد في التاريخ، البعض الجهال يقول لك يعني تاريخ اليمن من 1200 سنة قبل الميلاد. 1200 سنة من يا أخي؟ إذا كان أنا قد وصلت من خلال بعض البحوث التاريخية أن تاريخ اليمن يمتد لما يقرب من 20 إلى 25 ألف سنة. نعم، وفي أحاديث نبوية تؤكد على ذلك، منها ما يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما بين آدم ونوح 10 قرون، وما بين نوح وإبراهيم 10 قرون. طيب القرن مش 100 سنة مثل ما احنا اليوم بنحسب، القرن كان عند السابقين يعني أكثر من 1000. ولذلك نص القرآن الكريم عن أن نبي الله نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني هذا عمر الدعوة فقط. يعني معناته لو جعلنا متوسط عمر الجيل 1000 سنة، وأنه ما بين آدم ونوح 10 قرون يعني 10 ألف سنة، وما بين نوح وإبراهيم 10 قرون يعني 10 ألف سنة ثانية، وبيننا وبين نبي الله إبراهيم إلى الآن 2000 ما يقرب من 2400 1300 سنة، لأن نبي الله إبراهيم تحديدا سنة 2280 قبل الميلاد. نبي الله إبراهيم يعني بيننا إحنا وياه إلى الآن ما يقرب من 4200 إلى 300 سنة من أيام نبي الله إبراهيم إلى الآن. فنجد أنه الملك الموحد قحطان ابن نبي الله هود عليه السلام ولد ابنه الملك يعرب ابن قحطان، وهو الذي اشتقت اللغة العربية وسميت باسمه يعرب ابنه، وسميت اللغة العربية مشتق من، هو الذي هذبها وشذبها بشكلها الحالي واشتقت من اسمه، العربية مشتقة إلى الملك يعرب ابن قحطان. ولذلك قال الصحابي الجليل حسان بن ثابت شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام مفاخرا على غير من أصحاب قريش وغيرهم، قال تعلمتم من منطق الشيخ يعرب من أبينا، فصرتم معربين ذرى نفري، وكنتم قديما ما لكم غير عجمة، وكنتم كالبهائم في القفري.
الله،
هم اليمنيين مناخيط حتى من قديم الزمان يعني. لكن الحقيقة إن إحنا لا نفهر، قال إنا وإن كرمت أوائلنا لسنا على الأحساب نتكل، إنما نبني ونفعل مثل ما فعلوا. وحقيقة إذا تكلمنا عن التاريخ في اليمن، هو ليس تاريخ اليمني فقط، ومش تاريخ اليمني حتى لا يعتقد البعض إن إحنا نمجد تاريخنا، هو تاريخ العرب وتاريخ الإنساني في اليمن. التاريخ الموجود في اليمن هو تاريخ العرب وتاريخ الإنساني في اليمن، فقط أنه تسلسل في فترة تاريخية متسلسلة.
يعرب يعرب من قحطان،
نأتي الأولاد من هم أولاد قحطان. طبعا قحطان أولد يعرب، ويعرب أولد يشجب، ويشجب أولد الملك الموحد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وجميع القبائل اليمنية تنتسب إلى الملك سبأ الذي تفرع من فرعين رئيسيين
اللي هما
الذي هو حمير ابن سبأ وكهلان ابن سبأ. وإلى هذين الاثنين تنتسب كل القبائل اليمنية، كل القبائل العربية وليس اليمني فقط، كل القبائل العربية الذي هي العرب العاربة تنتسب إلى هذين الفرع، إلى فرع يعرب، إلى فرع كهلان وفرع حمير. ولذلك أولاد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ابن النبي الله نوح عليه السلام. وهنا كان الإشارة النبوية، الملك حمير كان حق سياسة وحذق وكذا، فقال أبوه هذا يتولى الملك. وكهلان كان عفت حق مضرابه، وقال وهذا يتولى القيادة العسكرية. فتجد دائما أنه عندما يتحد الجناحين في اليمن، القبائل الحميرية والقبائل الكهلانية يحكموا غيرهم، عندما يختلفوا يحكمهم ويتحكم فيهم غيرهم. وهذه سنة تاريخية ثابتة عبر التاريخ.
من هي القبائل اللي يعني تعود للحمير، ومن هي القبائل اللي تعود للكهلان؟
طبعا نستطيع أن نقول إجمالا هي تداخلت القبائل، تداخلت يعني وتنقلت من أماكن الأخرى، لكن إجمالا فإن القبائل الحميرية هي عادة في جنوب الجزيرة العربية، في جنوب اليمن الحالية أساسا، يعني من ما يعرف بالحجرية، بعض مناطق ريمة، بعض يعني مناطق الجنوب، هذه معظمها قبائل حميرية. وكثير من القبائل اللي سكنت في الشمال هذه تعتبر قبائل كهلانية. ومن قبائل كهلان تجد تفرع منها مذحج وهمدان، وإلى همدان ينتسب الفرعين الكبيرين الذي هو قبائل حاشد وبكيل، لأنه حاشد بن همدان وبكيل بن همدان، مش مثل ما قالوا مزوري التاريخ يعني أنه هو أن كان العدو بينهما، لا هذه غير حقي، هم أخوة.
ليش يقول لك بيننا ما بين حاشد وبكيل؟
هذه من الدعايات حق عصور الانحطاط، الذي يقول لك يعني الدولة كالدعاية أنهم أخوة، وهم يعني الجناحين المهمين في تاريخ اليمن. وهذولا يعني قبائل همدان وما تفرع منها هي التي أسلمت جميعا في يوم واحد عندما وصلت الدعوة النبوية، وسجد الرسول لإسلامهم، ويعني حمد الله وأثنى عليه وقال سلام على همدان، سلام على همدان. وبعض الروايات تقول إن فيهم نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، سورة النصر. فتجد إن يعني هذه القبائل تفرعت منها قبائل كثيرة وهي موجودة إلى الآن، ومنها أيضا ما تفرع إلى خارج اليمن. يعني إذا جئنا لأنه القبائل والبطون الذي تفرعت من القبائل القحطانية، منها من سكن اليمن، ومنها ما يعني سكن خارج اليمن، ومنهم الذين استوطنوا في الشام وفي العراق من المناذرة والغزازنة، وقبل ذلك من الذي انتشروا إلى أفريقيا، حتى إنه أفريقيا سميت بأفريقيا نسبة إلى الملك السبئي أفريقش ابن قيس ابن صيفي، وهو جد الملك بلقيس، من أجداد الملك بلقيس، الملك أفريقش الذي سميت أفريقيا باسمه، وهو من يعني أول من افتتح قارة أفريقيا، ومن كان معه حتى البرابرة. هذا هم كان يزيدوا الرطين، وقال هجعونا ما أكثر بربرتكم، فسموا البرابر اللي هذا الكلام. وتجد في المغرب العربي وفي غيرها في شمال أفريقيا كثير من الأسر لا زالت تحتفظ، وكثير من القبائل لا زالت تعتز وتحتفظ بنسبها، وتعترف أنها أصولها عربية وأصولها من اليمن
إلى اليوم. إلى اليوم يا أستاذ علي، كثير من القبائل في المغرب العربي وفي الشام وشمال الشام لا زالوا، يعني أنا شخصيا قابلت ناس يقول لك إحنا أصولنا من اليمن، من بيت فلان الفلاني، من القبيلة الفلانية.
لا تزال كثير من الأسر يعني على المستوى التفصيلي، ما بالك بالقبائل، فعلا محتفظ بأسمائها. ويعني لذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: من لم يكن أصله من اليمن فليس بعربي. وهذه أشياء من الأشياء المسلمة البديهية، أن اليمن بلاد أصل العرب والموطن الأول للإنسانية، من الأشياء التي هي معروفة عند جميع المؤرخين.
طيب يا دكتور، لو انتقلنا الآن، يعني لو قسمنا النقاش إلى قسمين، قسم الدول والحضارات التي قامت في التراب اليمني ما قبل الإسلام وبعدين ما بعد الإسلام، أول دولة أو حضارة قامت بعد موضوع سيدنا هود وأولاده، ما هي يعني؟ هل الدولة القحطانية ولا السبائية ولا؟
قبل ما أجي لك لمراحل العصور المفصلة في هذا الجانب، نجد مثلا أنه أعظم حضارة قامت على أرض اليمن سجلها القرآن الكريم، المعجزة المعمارية العظمى، المعجزة الفريدة الوحيدة في التاريخ الإنساني، وليس التاريخ اليمني ولا العربي ولا الإسلامي، المعجزة الفريدة، وهي معجزة إرم ذات العماد التي خلدها القرآن الكريم عندما ذكر الحضارات القابرة وذكرها: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. شوف، المفروض يقول التي لم يبنى، لأنها بنيت بناء، لكنه قال التي لم يخلق، كأنها خلقت خلق. هذا المدينة كأنها خلقت خلق، لأن حقيقة أنها عجيبة، وهي مضمورها الآن في الصحراء تحت الرمال.
أين في حضرموت؟ لا، في الجو.
هي روايات مختلفة، أنه البعض يقول بين شبوة وحضرموت، وبعضهم يقول بين حضرموت والمهرة، وإنما هي في رمال الصحراء. وحقيقة أن هذا المدينة ليس مبنية كمدن الأرض، لأنه قصة بنائها أن النبي الله هود عندما جاء في زمن الملك شداد بن عاد، الملك السبعي شداد بن عاد، وهنا نعتبرها أنا أعتبرها أنا هذه فترة السبعية الأولى.
أيوة.
لأن في سبعية أولى وفي سبعية ثانية، وتسمى عند المؤرخين بعاد الأولى، حتى بنص القرآن: والذي أهلك عادا الأولى. وهذه تسمى الأمم البائدة الذي قد هلكت، عاد وثمود وجديس وغيرها. هذا الحضارة انتهت، لأنهم طغوا وتكبروا وبغوا في الأرض حتى أهلكهم الله بعذاب من عنده. وكم يلفت القرآن الكريم أذهاننا إلى قصص هذا الغابرين، أنه عندما يأتي الطغيان يأتي العذاب. فنبي الله هود عليه السلام، قصة بناء مدينة إرم، هذا القصة العجيبة، عندما أرسل الله نبي الله هود عليه السلام إلى هذا الملك الطاغية الذي هو شداد بن عاد، وبالمناسبة هو أخوه لقمان بن عاد الحكيم اللي موجود في القرآن الكريم، هو حق والده هذا.
والله.
نعم. فتجد أنه
بس كأنه هذا قديم جدا يا.
نعم، هو قديم،
حتى قديم. لقمان قديم،
كلهم قديمين، نتكلم عن آلاف السنين. عندما جاء نبي الله هود وعرض على هذا الملك الإسلام والإيمان، إن كل الأنبياء أرسلوا بالإسلام وإلى عبادة الإله الواحد، فقال له: يخلد الله ملكك، ويعني
دخلك الجنة،
أولا يخلد الله ملكك في الأرض، ثم بعد ذلك بعد الموت يعد لك جنة عرضها السماوات والأرض. قال: ما فيها الجنة هذه؟ قال: فيها القصور والأنهار تجري من تحتها، وقصور من ذهب ومن فضة. فيعني ركبها الغرور، قال: وأنا عاد أسوي جنة أحسن منها وأعظم وأبلغ. فأمر عماله ويعني وولاته على العالم، لأنها كانت تعتبر إمبراطورية، كما ذكر القرآن الكريم أنه يعني تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يعني مصانع لكل شيء.
عفوا، هل في معروف مكان مركزها فين هذه الدولة؟
هي لا شك في اليمن، لكن بالنسبة لقوم عاد هم في الأحقاف الذي حضرموت يعني وما حولها. يعني قام بأمر عمال هذا بأن يجمع كل واحد يجمع الذهب الذي عنده، هذا على كذا كذا يعني عمود من الذهب، وهذا يعني يأتي ما عند من الحقيق، وهذا يعني يجمع ما عند من الجواهر. فقام ببناء هذا المدينة، مدينة معلقة بين السماء والأرض، كل المدن مبنية في الأرض وفي القاع، لكن هذه معلقة. كيف معلقة؟ يعني هم شكوا الغريب، يعني لا تسمى جنة في اللغة إلا الذي تحوي على كل وسائل الراحة، هي التي تحوي على كل وسائل الراحة، ويعني ومأمن من الخوف، ماش فيها حاجة تخوفك ولا ده. فلو بنوا مدينة على القاع كما هي عادة مدن اليوم، فممكن يجي عدو يعني وعنده قوة وعنده جيش أقوى وكذا، ويعني يقتحمها. فلا تكون تسمى جنة، وهو أراد أنه يسوي جنة بكل يعني ما تحويه من وسائل الراحة وأيضا الأمان. فقام ببناء مدينة معلقة، بمعنى كما تنص الآية إرم ذات العماد، بس إحنا نقرأ إرم ذات العماد ونمشي، ولا إحنا نتحاول نتفكر في ألفاظ القرآن. المفروض إن الإنسان يقف عند كل كلمة وكل لفظ من ألفاظ القرآن الكريم. إرم ذات العماد يعني عمل أعمدة ضخمة من تحت وسقفها من فوق، وبعد ذلك عمل المدينة من فوق.
يعني كان تطور عمراني رهيب، يا
تطور رهيب، حتى أنه عندما سمع أن حصل جنة من اللؤلؤ والزمرجد، جمع خلاهم يجمعوا هذا الأشياء والأحجار الكريمة وحطها في الأرض، عمل لك الأعمدة الذهب. إذا كان عمل حول السور 1000 قصر للحاشية، 1000 قصر. على كل لها تفاصيل كثيرة، إنما يعني عندما عدها وجهزها ودعا الملوك، ملوك الأرض يجوا يشهدوا هذا الإنجاز، لأنه المطيع يزداد طاعة وولاء، والمعاند أو المكابر يزداد خوف. فدعاهم يجوا يفتتحوا، فقبل ما يفتتحها يعني زي ما نقول، قد نقول بساعات يعني قبل ما يفتتحها، وفي يعني أيام عاصفة وأيام مشؤومة، يعني في نفس الليلة اللي يفتتحوا فيها اليوم الثاني، أرسل الله الرياح الذي أرسل عليهم رياح ريحا صرصرا عاتية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. النخل الخاوي عندما تقطع النخلة وتتركها في الأرض تجي تنخر من داخلها، فتشبها قديم مثل القصبة، تشبها الريح من أولها لآخرها. يقول لك كانت الرياح تقتلع رأيه، لأنهم كانوا ضخام الأجسام، فكان الرياح من شدتها تقتلع رأس الآدمي وتخرج بطون معه وتخلي القفص الصدري مرجوم في الأرض، فكانت الرياح تدخل من رقبته وتخرج من دبره كأنهم أعجاز نخل خاوية. فيعني تصور بتجي عاصفة وتستمر ثواني أو دقائق والأعاصير هذه وتدمر لك الدنيا، ما بالك بعاصفة 7 ليالي و8 أيام حسومة دون أن تتوقف، حتى دمرت كل شيء وجلبت رمال العالم. أتصورنا أنه يعني أمر الله الريح أنها تجلب الرمال من شواطئ العالم وتتيهالة عندنا، وإيش وهذا الرمال الذي جدته في الربع الخالي، ما كانت اليمن هكذا، كانت اليمن غابات وأنهار كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعود، يعني كانت حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا كما كانت. البعض يقول في العصر الجليدي، وهذا قبل 10,000 سنة، وسيعود بدأ العصر الجليدي يعود الآن، وبدأ الزحف الثلوج تنزل في تبوك في شمال المملكة العربية السعودية وفي الأردن، أنه سيزحف إلى اليمن. على كل دمرها الله وأصبحت هذه أثرا بعد عين، وهي لا تزال مضمورة، وهذه يعني لها هناك من الأحاديث والآيات الذي تذكر أنه قد يأتي في آخر الزمان لو ما يسر الله يعني عودة اليمن السعيد. واليمن لابد كان سعيدا وسيعود حتما، سيعلم إذا اليمن السعيد، وتستخرج هذه الكنوز إن شاء الله. وفي اليمن كما قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تنحسر ثلثي بركة الأرض إلى اليمن. يعني وانت تصور يعني كان حسار الماء إلى طرف العناء عندما تنحسر، سواء في الأرض من الكنوز في اليمن، من الكنوز ما يكفي ثلثي الأرض، أو أن سيأتي إليها يعني عندما تكون مقر الوحدة والتوحيد كما كانت، سيأتي إليها الخير من كل مكان، وهناك آثار كثيرة تدل على ذلك.
طيب يا أستاذ علي، أنا نرجع لسؤال الموضوع. أول دولة بنيت في اليمن بشكل غير بدائي، يعني كان فيها حضارة، هل كانت سبأ مثلا والملكة بلقيس، ولا كان في قبلها أيضا؟
لا لا، قبلها. كما ذكرنا أن هذه الحضارة الغابر وإن كانت كفرت بأنعم الله فسلط الله عليها، وهذه كما قلت بشهادة القرآن الكريم حضارة عاد، حضارة عاد الأولى، وهي السبائية الأولى، ويعني نتيجة لطغيانهم يعني اندثروا وانتهوا.
طيب
لكن قامت بعدها حضارات أخرى، يعني قامت الحضارة السبائية، والحضارة السبائية فيها ملوك عظام وفيها ملوك موحدين، وعلى رأس الموحدين مثلا الملك الموحد ذو القرنين الصعب بن الحارث الرائش. هذا الملك السبئي الذي بلغ مغرب الشمس ومطلعها بشهادة القرآن الكريم، ما قد حد بلغ مغرب الشمس ومطلع، ما قال مغرب الأرض، مغرب الشمس ومطلعها، يعني أشياء لا تسعى المجال لذكرها. وهذا الملك الموحد هو أول، كما تقول بعض الروايات، أول من آمن بنبي الله إبراهيم، وأول من افتتح البيت الحرام عندما بنى نبي الله إبراهيم البيت الحرام، وكان من أول من آمن به الملك الصعب بن الحارث ذو القرنين. مش ذو القرنين الذي قالوا لنا المستشرقين ولا مزورين التاريخ حق هذا اليوم اللي يقول لك هو الإسكندر المقدوني. إسكندر المقدوني هذا عادوا قبل أمس، هذا عادوا في 2300 قبل الميلاد، لكن هذا قبل 4500 سنة، 4300 سنة، الملك ذو القرنين يعني معاصر لنبي الله إبراهيم،
معاصر لنبي الله إبراهيم،
عفوا، عندما بنى نبي الله إبراهيم البيت الحرام. وذلك يقول في قصيدته كما أوردها الهمداني في الإكليل في الجزء العاشر عن نبي الله، عن الملك ذو القرنين، عندما صور كم نحر عند البيت يوم افتتح البيت الحرام،
كم
تتصور كم نحر، كم من النوق والبقر والغنم، كم تقرب
مئة يلا. مثلا
مئة ناقة، مئة
ألف،
زيد ونقص
ألف.
قال ونحرت عند البيت ألف ضحية، مليون ضحية.
نيتها إنه لا هذه كلها.
فعلى كل يعني بغض النظر عن
صحة الرواية،
في صحة الرواية، لكن هي تدل على يعني مدى إيمان أهل اليمن بالوحدة والتوحيد.
هذا كان
أبناء اليمن
زعيم إيش من حضارة هذا
زعيم في الحضارة السبئية، وهو الذي أنشأ كعبة الشمس، وبلغ مغرب الشمس ومطلعها بنص القرآن، وأنشأ كعبة الشمس الموجودة في مأرب الذي هو بيسمى معبد الشمس. مش هو معبد الشمس، هو كعبة الشمس، بس المستشرقين طبعا لو ما يلقى لك جامع ذا الحين يقول لك هذا معبد، هذا المعبد حق المسلمين، لا ما هو معبد، هذا كعبة الشمس، أي أن الشمس، أي أنه يحكم مغرب الشمس ومطلعها.
هذا اللي هو معبد أوامر يسموها الآن في مأرب،
الذي هو في مأرب.
أيوة.
هذا الشيء العجيب الذي بعض الروايات تقول لك أنه مبني من قبل 10,000 سنة، وكانت العرب تحج إليه، وكانوا في جمعة رجب الأولة، وكان يعني في إحرام، وفي يعني طواف، وفي يعني مظاهر تشبه كثير من مظاهر الحج. فهذه كانت طبعا قبل وجود نبي الله إبراهيم، ويعني وقبل اكتشاف البيت الحرام، لأنه البيت الحرام مبني بنته الملائكة، ثم بناه نبي الله آدم، ثم اندثر كما يقول المؤرخين بعد غرقة نوح. وحتى أوحى الله إلى نبي إبراهيم وكشف له عن قواعد البيت، فكانت العرب قبلها تحج إلى هذا المكان في مأرب. وأنت عندما تذهب إلى معبد الشمس اللي بيسموه، وهو الأساس كعبة الشمس، تجد بناء عجيب، تجد لك يعني قطره أكثر من 85 متر، عرض المدماك، عرض البناء أكثر من 5 أمتار، يعني وضد الزلزال، يعني هذا البناء العجيب الذي هو قد اكتشفوا أنه يغوص في الأرض أكثر من 30 متر، ويعني عليها النقوش والكتابات المسندية التي تبين كيف كانت المعالم وما يجب على كل قبيلة وما يجب على الناس أن يعملوه. وحتى أنهم اكتشفوا بجوار مقابر، كان القبور يبيعوا السقف حق القبر، القبر الواحد يعني ممكن يدفن فيه عدد من الـ من الـ من الـ من الأشخاص يعني بسقوف متعددة، ويبيعوا سقف القبر. وهذه موجودة اكتشفوها، وأنا شفتها بعيني في جنوب المعبن، وهو يعني اكتشفوا قبور يعني بعضها فوق بعض مبنية بطريقة عجيبة، ولا تزال أشياء كثيرة مطمورة ومدفونة إلى الآن.
نرجع للموضوع، أنت ذكرت سام بن نوح، الطوفان هذا إيش متى كان وإيش حصل بعدها؟
طبعا هذه قصة نوح معروفة، هو قصة الطوفان الذي يعني طغى على الأرض، وعلى كل، لكن هي موجودة في التفاسير وموجودة في قصص الأنبياء، لا يتسع الوقت لذكرها، إنما نأخذ منها العبرة والدروس. وبالمناسبة يعني كان في باحث اسمه علي العراسي أثبت أنه سفينة نوح موجودة في شرق صنعاء، وأنه تحجرت وأنه كذا. وبالمناسبة أن نبي الله نوح موجود قبره في الوقشة، وادي الوقشة في ما بين نهم وبني حشيش، وموجود إلى الآن، ومرة من المرات زاروه من التلفزيون اليمني وصور والقبر، وموجود قبر وطوله 8 أمتار،
واعترف به يعني من قبل المؤرخين،
معروف في المنطقة، معروف أن هذا قبر ووادي نوح وقبر نبي الله نوح. وأيضا كذلك يعني لأنه في أنبياء كثير في اليمن، نبي الله هود مقبور في حضرموت، نبي الله صالح أيضا في ثمود موجود يعني إلى حد الآن، نبي الله أيوب في بني حشي في جبل أيوب موجود في الجبل المطل على طريق مأرب، في فوق يعني الطريق المؤدي إلى مأرب ونقيل بن غيلان، تجد في رأس الجبل تجد قبر نبي الله أيوب. وأنا زرت هذا الجامع وفيها القبر وفيها البئر الذي شرب منها والذي اغتسل منها، وآية عجيب أنه في رأس الجبل، وتجد البئر هذه أنها لا تنضب مهما غرفوا منها ما تنتهي، وهي في رأس الجبل. على كل، إن النبي الله شعيب بن مهدم، هذه معانا بحث آخر الذي هو حول عظماء اليمن من الأنبياء، عظماء اليمن من الملوك الموحدين الذي حكموا العالم، عظماء اليمن من الصحابة، من علماء الحديث، من علماء من قادة الفتوحات الإسلامية، والذي لا تزال آثارهم موجودة في كثير من البلدان إلى يومنا هذا. أهم ما يميز المنطقة الفترة السامية هو مثلا منها بناء قصر غمدان وبناء مدينة صنعاء.
هذا مهم نشتين نركز عليها دكتور.
قصر غمدان أول ناطحة سحاب في التاريخ،
الله أكبر،
أول ناطحة سحاب في الكرة الأرضية، بناها الملك الموحد سام بن نوح، وأسس، وهذه مجمع عليها في مصادر المؤرخين، وتسمى مدينة صنعاء مدينة سام، لأن كانت كلها عبارة عن بنى القصر وبنى يعني للحاشية وبنى يعني لأصحابه، وكانت عبارة عن بساتين، لأن كان الأنهار تتخلل. إذا كان بعض المصادر تقول لك كان في نجوم عدد من الغيول والعيون، أنا عرفت يعني بعض العيون، عرفت الغيول الذي في حده، عرفت الغيل الأسود الذي يمر من وسط صنعاء، عرفت عيون في نجم منها غزل الباشا وعين الفقيه، عرفت عين ونهر الوادي ظهر، عرفت يعني كثيرا الذي كانت
يعني موضوع أنه سام بن نوح هو اللي مؤسس صنعاء،
أول من أسس مدينة صنعاء وتسمى مدينة سام، ثم سميت بعد ذلك مدينة أزال، وبعد ذلك سميت صنعاء.
متى هذا؟
ويقول لك ذا العلم لما يقول لك تسأل صنعاء لماذا سميت صنعاء؟ صنعاء لكثرة الصناعات، ويجي لك جهلة التاريخ يقول لك هم جوا الأحباش وسموا وقالوا هذه صنعة، ما أحسنها صنعة، ما أن هذه صنعة، صنعة من كثرة الصناعات الذي اشتهرت بها، وكانت تسطر السيوف اليمانية وغيرها إلى أنحاء البلاد الأخرى. فيعني هي أول مدينة
قبل كم يا
مدينة سام.
البعضهم يقول لك 3000 سنة، بعضهم يقول لك 5000، بعضهم يقول 7000.
يا أخي إذا كان أسسها سام بن نوح وأنت تحسب من عند سام بن نوح لهذا العينة،
أحسب أنت يا دكتور.
لا لا أنا ما أحسب شن هذا العينة، أنا ليس وقت الحساب. أنا كما قلت لك إنه تاريخ اليمن موغل في القدم، وكون أول بلد حضاري في التاريخ، وإليه تنتسب كل القبائل العربية، ومنه خرجت جميع الحضارات وانتشرت في العالم.
طيب إحنا وقفنا عند ذي القرنين، الآن نوصل بلقيس، سيدة بلقيس، ولا في قبلها لا زال في؟
إذا جئنا للملكة الموحدة بلقيس رضي الله عنها، نعم رضي الله عنها لأنها أسلمت وكانت سبب في إسلام قومها وإدخالهم في الإسلام، هذه المرأة العظيمة الذي أشاد بها القرآن الكريم وخلد ذكرها القرآن الكريم رضي الله عنها، التي يعني أثنى على رجاحة عقلها. تصور البعض يقول لك يعني أنها قالت أو قالوا لها قومها الأمر إليك، إحنا قال واحد يعني دائما إحنا اليمنيين وإحنا دائما الأمر إليك، كنا في ندوة مرة فأنا قمت رديت عليه قلنا للأسف إنك تحمل دكتوراه وتقول إنك باحث، لو فقهت القرآن الكريم وفقهت التاريخ وعرفت التاريخ لوجدت إن هذا ثناء وليس ذم، لماذا قالوا لها الأمر إليك؟ شوف ماذا قالت في بداية الآية، يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب، كتاب إيش؟ كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يعني هي تصف الكتاب بأنه كريم، يعني أنت تصور لو ما يجي رئيس الدولة أو رئيس البلاد يقول لي أنا تلقيت رسالة كريمة من الزعيم الفلاني، ماذا تستوحي منها؟ تستوحي إنه يشتي سلام، إنه يشتي صداقة، إنه يشتي علاقة، وإنه مش ناوي لها. ما قالش أنا تلقيت رسالة من هذا الطاغي الفاعل التارك، إنما وصفت الكتاب بأنه كريم، فهم هم الملأ يعني مستشارين. ما كنت قاطعة أمر حتى تشهدون، يعني هذا تأكيد على أن الشورى متجذرة في الشعب اليمني من القدم وسجلها القرآن الكريم، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، يعني ما تستبدش برأيها. فهنا عندما عرفوا أنها تريد أن تقيم سلام وأنها بتوصف الكلام إنه الكتاب إنه كريم، وأيضا قالت إنه من سليمان، معناته إنهم يعرفوا من سليمان وهي تعرف من سليمان، لأنه لو كان مجهول
أنت أتعرف به،
يعني أتقول إن في واحد يقول إنه الملك سليمان وإنه كذا، لكن إنه من سليمان مثل ما يعني تأتيك الرسالة من أي زعيم معروف.
صحيح.
ويعني عندما عرفوا أنها تريد أن تقيم سلام مشي حقت له، هنا ذكروها وسدوا جانب النقص عند المرأة عندما قالوا الأمر إليك، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، يعني إن كان ترغبي في الحرب فاعلمي أننا أولو قوة وأولو بأس شديد، وإن كان ترغبي في السلام كما هو واضح من الخطاب أنه بدوص فيه أنه
العرض كان إيجابي
فيعني فالأمر إليك. وهنا ما استسلمتش من أولها، قالت أني إن الملوك بينت لهم حقيقة، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، رحم الراحمين ختم معقب على ذلك بقوله وكذلك يفعلون. هي طبعا ما قالت أنا إني مرسلة لهم بهدية، هذا أنا إيش أختبره وحق الدين صدق ولا بس يشتغل يضم أرض. طبعا وبالمناسبة هنا معروف القصة هذه وغيرها وكذا، وكيف طلب النبي الله سليمان أنه من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، إيش عرفك أني عايجوا مسلمين، يعني دليل أن في مراسل بينه وبينها من قبل ذلك. على كل نأتي لأهم شيء في القصة وهو الصرح الممرد.
أيه.
الذي جعلها تسلم. بعض الناس يقول لك الصرح الممرد يعني هو عبارة عن حوض وكان مسكوف بالماء، يعني مسكوف بالزجاج.
أيه.
وكشفت عن ساقيها وعادوا بعض المخرفين يعني من الخزعبلة دي لك حكاوي وحزاوي يعني انه كان يشتي يتزوج بها وقالوا له الجن ان في سيقانها شعر وكذا يعني، فكشفت ما هذا الكلام السخيف هذا؟ هذه ما هو الصرح في القرآن الكريم؟ الصرح لو وجدنا ورجعنا إلى قصة فرعون عندما قال يا هامان اجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، مش أطلع أطلع يعني أشوف أين إله موسى. الصرح يا أو قد لي على الطين فاجعل لي صرحا، يعني الصرح هو عبارة عن مرصد فضائي مصنوع من الزجاج، يعني الصرح مش حوض ومسكوف بزجاجة، إيش في من حضارها؟ طبعا يجب أن نعلم أن كل نبي أرسله الله إلى قومه أرسله بما عندهم من حضارة أو بما عندهم من علم، فنجد أن الطب كان منتشر في أيام نبي الله عيسى فأرسله بأنواع يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص، وأيام نبي الله موسى كان مشهور بالسحر فأرسل الله بشيء يعلموه، ونبي الله سليمان هو سيرسل إلى قوم أصحاب حضارة فلا بد أن يأتي ويكون عند حضارة تفوق ما عند الآخرين، فلذلك عمل الصرح الممرض وهو عبارة عن مرصد فضائي.
بس كيف مرصد فضائي يا سيدي؟
مرصد فضائي مصنوع،
ما فيش تقنية هذيك الأيام ما فيش.
يا أخي إذا كان قال الله في القرآن الكريم ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وهو أرسل إلى قوم أصحاب حضارة بشهادة القرآن الكريم ولها عرش وأوتيت من كل شيء، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، الهدهد مبهور من العرش فقط وهو كرسي الملك. لكن نبي الله عفوا لا تقاطعني إشراعي، فيعني أنا في تصوري أنا طبعا وهذا فهم خاص بي أنا قد أكون مصيب وقد أكون مخطئ، أنه عندما يعني كانوا يعبدون الشمس يسجدون الشمس يسجدون الشمس وليس يعبدون الشمس يسجدون للشمس من دون الله، فعندما صنع هذا المرصد الفضائي ودخلت وشافت الأجرام السماوية وشافت الكواكب وشافت المجرات فاحتقرت نفسها، ما هذه الشمس جنب هذه جنب هذا الكون الفسيح؟ فهنا أعلنت وقالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، مع أسلمت مع سليمان مش لسليمان، خلي بالك يعني توحدت مع سليمان وخضعنا لأمر الله رب العالمين. وعلى كل
أنا قصدي موضوع مرصد فضائي، بعضهم يقولوا بنحن بنخرف يا أستاذ علي، أنه أقول لك التقنية المرصد الفضائي ما بيجي 50 سنة يعني
يا أخي الكريم،
هل الموضوع العلاقة بالجن علم الجن ما الجن
الحين وكلام. أنت لما تشوف أنه من ما هو مصنوع الزجاج هذا، هذا الزجاج مصنوع من إيش؟
من الطين،
من نوع من الرمل يعني يسخن بدرجة حرارة معينة وحتى يصبح زجاج.
أيه.
ما قال فرعون يا هامان أوقد لي على الطين فاجعل لي صرحة، وفي آية ثانية ابن لي صرحة، يعني أنه هي حسبت الكيلة لها أنه صرح ممرض من قوارير، عندما حسبت تولوجي يعني لأنه الزجاج هذا يشبه الماء فقيل أنه صرح ممرض من قوارير يعني من زجاج، هي حسبت أنه لج حسبت أنه ما في البداية. على كل يعني هذه النظرية ويعني العلم يثبت ذلك أو إنما هي إشارات من القرآن والتاريخ، لأنه غير منطقي أنه يكون لك زي ما قالوا حوض وسقف بالماء، إيش في من إبهار هذا إنه يجعلها تعلن إسلامها
وتعلن. كان عندها أحسن يعني وأفضل.
عندها حضارة أكثر من هذا، فلا يمكن أن تؤمن إلا بشيء مبهر فعلا، وهذا ما أيد الله به الأنبياء من معجزات الذي يجب أن نستلهم من ذلك الدروس والعبر.
طيب أستاذ علي، موضوع سد مأرب، انفجار سد مأرب، هل هو قبل الملكة بلقيس؟ هل هو بعد؟ يعني نشي نعرف سد مأرب هذا وإيش حصل بعده؟ هل فعلا الرواية المشهورة أنه أول ما انفجر يعني هاجروا اليمنيين كلهم وقالوا ربنا بعد بين أسفارنا؟
بالنسبة للموضوع سد مأرب، أولا متى كانت الملك بلقيس؟ في أي تاريخ؟ الملك بلقيس في القرن العاشر قبل الميلاد، يعني من 900 إلى 950 سنة قبل الميلاد، يعني قبل 1000 سنة من الميلاد، يعني بيننا وبينها حوالي 3000 سنة. وأما ست مأرب، ست مأرب هو في القريب، ست مأرب هذا انفجر كما تقول بعض الروايات التاريخية في سنة 450 هجرية ميلادية، سنة في القرن الخامس الهجري الميلادي، سنة 450 ميلادي. ومن بعده انتشرت القبائل في كثير من البلدان العربية كما تقول بعض الروايات. هذا السد العجيب الغريب الذي وصف الله أرض اليمن قبل سد مأرب، هذا تاريخ الانفجار، لكن اليمنيين معروفين لأن الحضارة اليمنية غير الحضارات الأخرى. مثلا الحضارة في مصر لو جيت تشوفها هي عبارة عن رغم عظمتها وضخامتها لكنها في الأخير أنها حضارة كبورية، يعني يبني لك الهرم هذا بكله وكذا، وفي الأخير يعني يسكر الناس يشتغلوا في الأخير إيش داخل القبر يعني. لكن حضارة الحضارة العربية في اليمن، وليس الحضارة اليمنية إنما الحضارة العربية في اليمن، حضارة حياة، يعني سدود وزراعة ويعني وقصور وحكم وسلطان وامبراطوريات، يعني ولذلك كانت يعني تتحكم في مشرق الأرض ومغاربها في كثير من الأوقات، لأن كانت في اليمن قامت امبراطورية، الامبراطورية السبعية يعني بشهادة القرآن بلغت مغرب الشمس ومضلعها، الدولة سبع ما سمي سبع الأكبر إلا لكثرة ما ملك سبع، لكثرة سبي نعم، وحكم ما يقرب من 480 سنة يعني. فلذلك مسألة الست هو بهذا العظمة الذي كما تنص الآية الكريمة لقد كان لسبع في مسكنهم آية. شوف أنت ذكرنا من أول قصة بناء معبد الشمس أو كعبة الشمس، لو جئت تشوف عرش بلقيس فقط، العرش لا تزال الآن الأعمدة ظاهرة في مأرب. عندما تزور هذا المكان، أنت لو زرت أي قصر مهما كان جميل ومهما كان عظيم وقدو مخرب، إيش عاد توصل تعرف تشوف كوم من الخراب. لكن هذا رغم أنه قد تهدم من آلاف السنين ولم يبقى فيه إلا البقايا الذي تم التنقيب عنها، ومنها الأعمدة القائمة هذا الذي طول العمود 12 متر. لو رجعنا للقرآن الكريم نجد أنه ما يقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، ما يصلحش تخلط، بعض الناس يخلط لقد كان سبأ في مسكنهم آية، ما يلأك الجنة عن يمين وشمال. يا أخي فرق، اقرأ القرآن بعناية، شوف القرآن فيه فاصلة، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، وقف هذا المسكن، المسكن نفسه آية. لم يطلق هذا الوصف إلا على أرض اليمن، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، وأيضا جنتان عن يمين وشمال. ولذلك عندما يعني وفى هذا الوصف بأنها بلدة طيبة، لم يطلق هذا الوصف على أي بلدة في العالم، الطيبة ورب غفور، بلدة طيبة ورب غفور، يعني تصور هذا الجمال وهذا الوصف العجيب من القرآن الكريم الذي لم يطلق على أي بلد في العالم إلا على هذا البلد الطيب وإن شاء الله. لكن سنة الله ماضية أنه لما يعرضوا الناس يرسل الله عليهم عذاب، لكن الأصل أنها بلدة طيبة ورب غفور، وهذا ساري إلى يوم القيامة عندما يلتزم الناس بمنهج الله.
يعني اسمح لي استفزك يا أستاذ علي، اسمح لي استفزك، ليش ما يكون الملكة بلقيس في الحبشة زي ما يقولوا؟
أيوة.
زي ما يقولوا
مش مسألة يكون في الحبشة، احنا لما
ليش ما يكون هذا الكلام في الحبشة فعلا زي ما بيقولوا اصحاب الاثيوبيين؟ يعني
لما احنا بنجهل تاريخنا عن جنة نازعنا والحبوش وغيرها، والملك بلقيس كانت من حبشية، وكانت يا اخي ما بش ملك السوداء ما احترامي لهذا اللون ولا وليس عيبا، ولكن
ايش
أقول
المشكلة؟
أقول لما نعرف التاريخ نجد أن مملكة سبأ كانت تمتد إلى الأجزاء الأخرى من البحر الأحمر وإلى تخوم الشام، وجاء بنص القرآن الكريم ذكرت الآية وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، كما يقول بعض المفسرين في فلسطين، قرى ظاهرة سيروا فيها ليالي وأيام آمنين. لا يمكن يسير الإنسان آمن مطمئن إلا في ظل دولة مركزية واحدة، وهذا معناته أن الجزيرة العربية بأكملها كانت كلها بلاد سبأ، وأنها كان يمتد حكمها إلى بلاد الحبشة وما وراء بلاد الحبشة. ولذلك تجد أن الخط المسند هو نفسه في بلاد الحبش وفي الساحل الأفريقي وفي الجزيرة العربية بأكملها، فهذه كانت مقر بلاد سبأ وكانت تمتد إلى وتحكم غيرها، ويعني تنتقل وتتمدد في أوقات وتنقمش في أوقات أخرى. فمثلا تجد أنه من عظماء اليمن ومن أوقات يعني الأوقات التاريخية أنه امتدت العصور الذهبية في تاريخ اليمن وبرز عظماء كما تكلمنا عن بلقيس وعن ذي القرنين وغيره. عندنا مثلا الملك الموحد أسعد أبو كرب، وهو الذي سمى بأسعد الكامل، الذي بعض الناس يعني يجهل هذا التاريخ، مع أن هذا الملك هو الذي هو أول من كسى الكعبة، وهو أول من أسكن الأوس والخزرج في يثرب. قصة الملك أسعد أبو كرب
متى وأين حكم هو يا أستاذ علي؟
الملك أسعد أبو كرب هو في القرن السابع قبل الميلاد، بعضهم يقول بعد الميلاد، بعضهم يقول لا هو في القرن السابع، في القرن السابع قبل الميلاد،
وكان يحكم.
وهذا الملك الموحد هو أول من أسكن، هو أول من أسكن الأوس والخزرج في يثرب انتظارا لمقدم الرسول الخاتم.
فين كان يحكم؟ أنا شي أعرف فين كان عاصمته، يعني إذا معروف. يعني
أسعد الكامل له عدة أماكن، يعني أشهرها يقال في مدينة ظفار، ولعدة أماكن في تجد هذا يعني من عهد أسعد الكامل وهذا، لكن يعني الأشهر أنه كان في مدينة ظفار.
في حتى تراث له تقريبا، لا مادي يعني،
في كثير من من الأشياء التي متبقية لا يتسع المجال لذكرها.
طيب نعم. سيف بن ذي يزن يا أستاذ علي، سيف بن ذي يزن،
الملك سيف بن ذي يزن آخر الملوك الموحدين في تاريخ اليمن. ولما نقول الملوك الموحدين الذي آمنوا بالله وبالرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إنه معظمهم، حتى إنه في رواية أيضا لو ذي القرنين إنه تنبأ بمقدم الرسول الخاتم، وكما ذكرنا تبع اليماني، وكما ذكرنا أيضا جئت على ذكر الملك سيف بن ذي يزن. الملك سيف ابن ذي يزن للأسف الذي مثله قبل مدة مسلسل وصوروه أنه ابن جنية، وأنه يعني كلام لا يليق. هذا الملك العظيم، الملك الموحد الذي يعني جاء في عهده الأحباش أو من قبله واحتلوا اليمن. شوف اليمنيين عندما يتوحدوا يحكموا غيرهم، وعندما يختلفوا يحكمهم غيرهم.
صحيح.
نعم. وعلى كل، عندما جاء الملك سيف ويعني بعد أن انتصر على الأحباش واستعان بال، كان عند ملك فارس وقال يطلب مني الجيش، قالوا معانا 8000 محبوس محكوم عليهم بالإعدام، اديهم له هذولا، فإن انتصروا يعني انتصروا ودوروا لهم بلاد يعيشوا فيها، وإلا وإن قتلوهم قتلوهم. وما قتلوش، هم وصلوا إلى عدن، واليمنيين سمعوا أن قد الملك سيف جاء بجيش من الفرس، فقاموا ضد الأحباش في الشوارع قتلوهم في كل مكان، وما عاد وصلوا إلا وما عاد قامتش ولا أي معركة. وبعدها يعني قصة طويلة لما جاءوا الفرس وتآمروا عليه
وصلوا على طول.
لكن الشاهد في القصة أن هذا الملك الموحد عندما جاءت وفود العرب ودخلوا عليه في قصر غمدان ويعني جاءوا يهنوه بالانتصار العظيم. فكان من ضمن الوفود العرب وفود مكة، وعلى رأسها عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعندما دخل عليه قال: من هذا صبيح الوجه؟ قالوا: هذا عبد المطلب بن هاشم. قال: ابن أختنا يعني بزينا. مرة كنت في محاضرة عند القبائل وبعدها قلنا اليمنيين هم أخوال النبي وأخوال أبوه وسيده وجده. واحد يعني ينبرع من هناك ما أدري، قال: صلوات الله على البزي عليه الصلاة والسلام. فهنا ابن أختنا، لأن أم يعني عبد المطلب بن هاشم هي من أبناء اليمن، وكذلك هم أخوال أبي عبد الله عندما مات في يثرب في عند أخوال بن النجار، وبن النجار هم من القبائل الأنصار اليمنيين. على كل، للأسف أنه الملك سيف توفى ما جاء العام المقبل إلا وقد تآمروا عليها الفرس وسمموه وقتلوه. لكن عندما جاءت وفود اليمن في عهد وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعد 50 سنة، وجاءت الوفود إلى المدينة المنورة، وبينهم الأمير زرعة ابن الملك سيف، فلما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: هذا زرع ابن الملك سيف بن ذيزن، فرحب به ووضع له ردائه وأكرمه وأجلسه بجانب إكراما له ولأبيه. وهكذا نرى أن أبناء اليمن هم أنصار للوحدة والتوحيد، وهذا ما سنراه عندما جاءت الدعوة المحمدية وشرقت أنوار الرسالة المحمدية التي جاءت لتعيد لأبناء اليمن وحدتهم ومجدهم. وهنا يعني كانوا مادة أنصار الرسول عليه الصلاة والسلام ومادة الفتوحات الإسلامية، وهذا قد يمكن أن نتطرق إليه. طيب، في محور آخر،
في محور ثاني، بس قبلها باقي معي نقطة موضوع كثير من الطلاب حتى في التاريخ اليمني أو في الثقافة اليمنية يتم تدريسهم موضوع الدولة قتبان، أوسان، معين، حمير، قحطان. هذه الأسماء، هذه هل هي دول وحضارات أقيمت أو أين أقيمت؟ يعني هذه أوسان وقتبان وقحطان وكهلان،
هذه كانت لا تعتبر نقول أنها دول مستقلة، وإنما هي دول أو أقاليم ضمن الدولة المركزية الواحدة. إذا تطرقنا لهذه المواضيع، الدول التي عاشت في اليمن قبل الإسلام، فهي لا تعتبر دول مستقلة، وإنما أقاليم أو حكومات محلية كانت في بعض مناطق اليمن
في عصر الدولة الليش المركزية،
كلها في العصور، يا إما في العصور السبائية أو في العصر الحميري.
أيه.
نعم، لأنه التاريخ ينقسم في قبل الإسلام إلى العصر السبعي والعصر الحميري. نعم، حتى ظهور العصر الإسلامي.
طيب، في ناس بيتسألوا هذه الحضارة اللي في البناء، في القصور، في التقنية، في الزراعة، فين راحت؟ يعني لما بعث الإسلام أو جاء الإسلام جاء على ناس يعني بيزرعوا ويقاتلوا، يعني أين هذه الحضارة والمجد، أين راح بعدين؟ يعني
بقايا حضارة اليمن موجودة في كل شبر من أرض اليمن، أينما فتشت ونقبت في أرض اليمن ستجد الآثار في كل منطقة.
ليش ما استمرت أقصد يعني؟
شوف، ليش ما استمرت؟ شيء منطقي، إنها لا تبنى حضارة إلا في ظل أمن واستقرار. أما في أيام النزاعات وأيام الاختلافات قدم يوبه للقتال والصراع يعني ما عاد يوبهش لبناء حضارة، مثل ما للأسف ما ترى واقعنا اليوم، واقع اليمن اليوم. نسأل الله أن يعيد لأمنه ووحدته وأن يلم شمل اليمنيين جميعا على يعني كلمة سواء، وهذا ما سيتحقق. أنا أبشرك أنه سيتحقق. كان اليمن سعيدا وحتما سيعود اليمن سعيدا من جديد إن شاء الله، وما هذه إلا فترة عابرة تمر. يعني فإن أبناء اليمن كما وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصف أحد بهذه الأوصاف: أهل الإيمان والحكمة. الإيمان يماني والحكمة يمانية والفك يمان، وهذا الوصف لا يمكن أن يعني أن يذهب سدى، هو متحقق في أبناء اليمن، وإن مرت عليهم فترات ضعف، هذه تمر على البشرية في كثير من حقبة، لكن الأصل أنه سيغلب، يغلب عليهم الإيمان، يغلب عليهم الحكمة، يغلب عليهم تغليب المصالح الأنانية، إنما هذه عوامل طارئة وقد تكون عوامل داخلية أو خارجية تساهم في إشعال النار، لكن هذا إن شاء الله لابد أن يعودوا أبناء اليمن خصوصا وأبناء العروب والإسلام إلى وحدتهم، ويعني إلى يعني لم شملهم من جديد، وهذا وعد الله وعد رسوله، والله لا يخلف الميعاد. وهنا
نبدأ بالعصر النبوي، تمام؟ الآن تقريبا خلصنا العصر ما قبل الإسلام، الآن عصر العصر ما بعد الإسلام، الدول والحضارات اللي قامت في اليمن.
إذا جئنا العصور الإسلامية ابتداء من العصر النبوي، فكما ذكرنا أن أبناء اليمن كانوا أنصار الوحدة والتوحيد عبر التاريخ، وهذا ما ذكرناه وما استعرضناه من خلال مواقف الملوك الموحدين قبل الإسلام، أمثال ذو القرنين العظيم، وأمثال الملك بلقيس، وأمثال تبع اليماني وسيف بن ديزن وغيره. نجد عندما ظهرت يعني وأشرقت نور النبوة الإسلامية، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أبناء اليمن هم أول من آمن به وعادوا في مكة، بل وأول من دعاه للهجر إلى اليمن قبل أن يأتي الأنصار الأوس والخزرج ويدعوه للهجر إلى يثرب. فعندما يأس الرسول عليه الصلاة والسلام من إسلام أهل قريش، لأن الرسول جاء بدين عالمي يوحد البشرية، فحاول أن تكون مكة هي عاصمة الوحدة والتوحيد، لكنهم رفضوا، يعني أنت ساحر، أنت كذاب. طبعا أهل قريش ما قد حكموا غيرهم، أهل قريش ما قنبش معهم حتى قايد يعني أو زعيم شيخ يعني أو دولة تجمعهم، كان معهم دار الندوي يجتمعوا فيها، واحد للواء، واحد للرفادة، واحد للسقاية، ولا تجمعهم إلا دار الندوة فقط. لكن نلاحظ عندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بنظام للوحدة والتوحيد فثلاثة عشر سنة وهو بيراجيهم ولا فهموا، يعني عندما جاءهم ويعني بهذا النظام الذي يملكوا به العرب والدين لهم العجم، طبعا ما فهموش. أنت عندما تأتي لعبد وتقول له الشيخ فعلك شيخ على القبيلة، يقول لك أنا من أنا، يكبر عليه الكلام. ولذلك عبر القرآن الكريم عن هذه النفسيات المهزومة بقوله كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر عليهم الكلام. ولذلك عندما جاءوا بعد 13 سنة ويجوا عند عمه أبو طالب، ماذا يريد مننا ابن أخيك؟ يعني 13 سنة وما قد فهمتش ما يشتي، فسير بيقول له يا ابن أخي أولا قومي جاءوا كذا، ما تشتي منهم بالضبط؟ قال إنه ما قد دريوش، ما قد فهموش، كلمة واحدة يا عم، كلمة واحدة هي كلمة الوحدة والتوحيد، ما عاد كنا نتائجها، يكون نتائجها جزاء عاجل، تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. وطبعا قالوا احنا يعني نحكم الفرس والروم، من احنا؟ كبر عليهم الكلام. لكن لاحظ الفرق عندما جاء للأنصار اليمانيين ليل واحد في بيعة العقبة وقال لهم نفس الكلام، فقالوا امدد يدك نبايعك، فنحن أهل الحلق وأهل السراح، ورثناها كابلا عن كابل، فلس ملاعين اليد فولا ونقول عندنا المدينة. وفعلا نقل عندهم وانتقل ليثرب وسميت بالمدينة وقامت دولة الإسلام. لكن قبل هذا الحادثة وعادوا في مكة عندما كان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل بعد ما يأس من أهل قريش ومن أهل الطائف وغيرهم، بدأ يعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج، لأن كان الحج مستمر من أيام نبي الله إبراهيم، فكان يستغل مواسم الحج في يعرض نفسه على القبائل في منى، من يحملني إلى قوم، من يمنعني أبلغ دعوة ربي؟ فبعضهم كان يشترط يعني لأن الحكم من بعدك، يعني نحكم من بعدك، قال لهم ما فيش الكلام هذا، اللي خليها لله وفي الله والله يؤتي ملك من يشاء بش هذا الكلام. فجاء في هذا الفترة رجل اسمه قيس بن مالك الهمداني. هذا الرجل كان شيخ من شيوخ همدان الكبرى. فقال له أنا مستعد أنا وقبائل نحن نحميك انتقل إلينا. ولذلك كان الرسول هاجر إلى اليمن قبل أن يهاجر إلى يثرب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال هذا ولو هو شيخ اذهب وشاور قومك وموعدنا الحجة القادم. يعني ما يشتي النبي خليها مفاجأة يشتي يستوثق الأمر. فذهب الرجل لكن قامت مؤامرة قريش في نص العام من ما جعل الأنصار الأوس والخزرج يجوا يستدعوا الرسول عليه الصلاة والسلام فاضطر للهجرة إلى يثرب في نص العام في شهر ربيع من العام الأول للهجرة. ولكن الرجل هذا وفى بعهده وفي العام القادم جاء ولحق الرسول إلى المدينة وسماها الرسول بالوفي لأنه وفى بوعده. وهنا تتابع دخول أبناء اليمن في الإسلام والبلد الوحيد الذي أسلم برسالة أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام.
اسمح لي قاطعك يا أستاذ علي، البعض بيشوف هذه أنه إحنا مساكين وخبلان
أسلمنا برسالة
والحكم لا شلينا لا أيام الرسول ولا بعد الرسول.
شوف يا أخي
كلوها أصحاب قريش وإحنا جالسين تعسكر.
الإسلام ليس عنصري، دين الله مش ما بشيء عنصرية، دين الله لا في عنصرية ولا في السلالية ولا هذا بخي ولا هذا ابن عمي، دين الله واضح من التزم به إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
بس أين مقام اليمنيين أيام النبوة وبعدها؟
شوف يا أخي اليمنيين أبناء أنصار للوحدة والتوحيد، من يأتي وينادي بهذا المبدأ يكون من كان، فستجد أبناء اليمن هو أوائل من يناصر الحق ويناصر الوحدة والتوحيد. ولذلك نجد أنه عندما أرسل لهم هذه ميزة وليست مسبة أنهم يسلموا برسالة هم، لأنهم كانوا أهل كتاب كما وصفهم النبي، لأنهم كانوا مؤمنين أصلا في الأصل وموحدين، وكان يعني دخلت بعض مظاهر الشرك البسيط، لكن عندما جاءهم من يرشدهم إلى الطريق السوي وإلى الإله الواحد وإلى جمع كلمة الأمة كانوا يعني أول من استجابوا. فهنا عوضوا، تجد أن أبناء اليمن خاصة في أيام الفتوحات الإسلامية وأيام الخلفاء الراشدين كانوا هم مادة الفتوحات الإسلامية. لما تلاحظ من الذي فتح العراق، من الذي فتح الشام، من الذي فتح مصر، وأعطيك مثال، مثلا ماذا تعرف عن دور اليمن في الفتح الإسلامي لمصر على سبيل المثال؟
عمرو بن العاص،
القائد عمرو بن العاص، القائد عمرو بن العاص، و99% من قبائل جيش عمرو بن العاص من قبائل اليمن. ولذلك لما لاحظ التاريخ، وهذه أشياء أنا كتبت بحث عن دور اليمن يعني في العلاقة بين اليمن ومصر ودور اليمنيين في الفتح الإسلامي لمصر وتأسيس عاصمتها المعروفة اليوم بالقاهرة، ما كان اسمها القاهرة، القاهرة التسمية الجديدة سموها العبيديين اللي بسموهم الفاطميين في القرن الرابع الهجري، أما اسمها عاصمة مصر أول من أسسها قبائل اليمن اسمها الفسطاط، وهي تقع على سفح جبل المقطم شرق نهر النيل. وعندما جاء الفتح الإسلامي وفتح المسلمين سنة 22 هجرية 41 ميلاد 641 ميلادية عندما تم الفتح الإسلامي لمصر، فأراد عمرو بن العاص أن يستأذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن تكون الإسكندرية هي عاصمة مصر الإسلامية كونها قد مدينة جاهزة وبالأسوار وبالحصون فلما أرسل إليه قال هل يحجز بيني وبينها ما؟ هذا الإسكندرية يحجز بيني وبينها ما؟ قال نعم نهر النيل. قال لا أريد أن يحجز بيني وبين المسلمين ما، لأني أول فتح إسلامي في أفريقيا ما يشيش يوتف بالخبرة. قال اتخذوا مدينة غرب النيل شرق النيل، يعني بحيث أنه يعني لا حلقات يرجعوا، وإذا يعني يشتهوا مدد نوصل لهم، لكن يصيروا غرب النيل بيننا وبينهم بحر يعني نحنب ويحنبوا ما يشي هذا الكلام. فاتخذوا مدينة الفسطاط على ضفاف نهر النيل من جهة الشرق،
يعني بنوها اليمنيين،
بنوها أبناء اليمن الفاتحين
والمعز هذا اللي يقول لك قاهرة
اسمع المعز. راعي لا قد تنبعش عند المعز. أولا لاحظ مدينة يعني. الفسطاط مدينة الفسطاط لاحظ من أحيائها، وهذا ما ذكر أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة القاهرة دكتور إبراهيم العدوي والدكتور عبد الصبور شاهين وغير من الكتاب والمؤرخين. مدينة الفسطاط هي تحيط بجامع عمرو بن العاص حاليا، وكان يسمى جامع الفاتحين اليمانيين. هذا الجامع تحيط بمدينة الفسطاط وهي الآن خراب، وأنا زرتها وصورتها. مدينة خراب إلى أنصاف البيوت يا جور، كأنك في صنعاء القديمة.
ليش خراب؟
أيوة ليش خراب؟ لأنهم خربوها العبيديين اللي بيسموا أنفسهم الفاطميين في القرن الرابع الهجري عندما غزوا مصر. وأحياء مدينة الفسطاط كان الجامع يتوسطها، تجد في أحيائها كما يذكر ذلك كما ذكرت الدكتور إبراهيم العدوي والدكتور عبد الصبور شاهين وغيره من المؤرخين في تاريخ مصر. أحياء مدينة الفسطاط تتكون من الآتي: حي حضرموت كان تسمى خطة، خطة حضرموت، خطة المهرة، خطة حمير، خطة لحج، خطة حمير، خطة غافق، خطة يعني لخم، خطة جذام، وغيرها من قبائل اليمن. أما قبائل همدان الكبرى بما فيها من تفرعات يعني وغيرها فسكنوا غرب النيل أمام مدينة الفسطاط منطقة تسمى الجيزة. الآن القاهرة مقسومة نصين، من نص النيل وغرب تسمى الجيزة، ومن النيل وشرق تسمى القاهرة حاليا، وكانت تسمى الفسطاط. فتجد أمام مدينة الفسطاط حاليا في مركز ميدان الجيزة، عند ميدان الجيزة إذا عبرت من كوبري النيل من قصر المنيان وعبرت كوبري النيل الذي يوصل إلى باب حديقة الحيوان، فسيوصلك الكوبري هذا إلى شارع اسم الشارع مراد، وهو نسبة إلى قبيلة مراد اليمنية التي شاركت في الفتح. وفي آخره ستجد ميدان الجيزة. ميدان الجيزة بالقرب منه أول ما تطلع الكوبري حق شارع حق ميدان الجيزة ستجد في أوله شارع همدان، وتجد اللوحة شارع بس المصريين الأخوة المصريين سموه شارع همدان، وبجوار موازي للشارع يافع بن زيد أخو همدان بن زيد، يتفرع من شارع مراد. أمام بوابة الحديقة باتجاه الشرق ما بين النيل وبوابة الحديقة ستجد شارع ابن أرحب وشارع ابن جشم ويعني شارع بن العوام وغيرها، وتجد أن هذه أسماء قبائل يمنية من التي شاركت في الفتح الإسلامي لمصر. طيب لماذا سميت الجيزة؟ هي في الأصل جيزة تمدان، جيزة تمدان ويافع. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا أنه عندما طلب عمرو بن العاص أن تكون الإسكندرية عاصمة لمصر، فقال له عمر بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: هل يحجز بيني وبينها ما؟ قال: نعم نهر النيل. قال: لا أريد أن يحجز بيني وبينها وبين المسلمين، ما اتخذوا مدينة شرق النيل. فأهل همدان ويافع ومراد هذا لا سكنوا قدامهم من الجهة الغربية، لأنهم فدوا بأنفسهم أنه يكونوا الحصن الأول أو السط الأول لو جاء هجوم من الرومان، فأرادوا أن يفدوا بأنفسهم. فعمر بن العاص كتب لأمير المؤمنين عمر: هؤلاء أهل همدان وأصحابهم يافع ومراد هؤلاء ساروا غرب النيل وأنت قلت ممنوع. فأجاب عليه أمير المؤمنين عمر قال: دعها لهم فإني قد أجزتها إياهم، فسميت بالجيزة لأنه أجازها إياهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ولا تزال الآن. وكثيرا نسألتهم الأخوة في السفارة: أين أنتوا؟ قالوا في الجيزة. قلت: دارين جيزة ما هي؟ قالوا: مدري والله ما لنا علم. وقلنا: هيا اعرفوا التاريخ. ولا يزال هذا التاريخ، وهذه من الروابط الكثيرة التي تجمع بيننا وبين الأخوة في مصر، وهي روابط كثيرة. أنا خصصت حلقة موجودة في الجوجل يعني عن العلاقات اليمنية المصرية من أيام الفتح الإسلامي إلى آخر العصور الحديثة.
طيب نعم. يا أستاذ علي، تعبنا كلام هنا شوية. الآن الدول في العصر الإسلامي، الدول اليمنية أبرزها إيش؟ يعني الصليحية، الطاهرية، الرسولية، هذه يعني لو ترتبها لنا حسب التاريخ ومن أبرز اللي حكموا فيها.
إذا جئنا لمراحل العصور الإسلامية ومراحل التاريخ الإسلامي في اليمن وغيره ودور اليمن في العصور الإسلامية، فكما ذكرنا أنه اليمنيين عوضوا كونهم لم يلحقوا عهد الرسالة بشكل كثير، فعوضوا أيام الفتوحات الإسلامية، فتجدتهم انتشروا في أصقاع الأرض مشرقا ومغربا، ولا تزال آثارهم موجودة إلى الآن في الأندلس، في البلقان، في ما يعرف يعني بلاد القوقاز، يعني حتى المغرب. إلى الآن يعني مقبرة الفاتحين اليمنيين في جمهورية الأنجوش في روسيا إلى الآن، وكثير من المعالم التي هي تحمل أسماء أبناء اليمن، مثل مقام الأمير صالح اليمني في دوشنبة عاصمة طاجكستان، مثل مقام أمير عرب عبد الله الحضرمي في أوزبكستان، وغيرها من الأماكن تجد آثار اليمنيين. في الأندلس تجد قلعة تمدان، قلعة خولان، قلعة يحصب، يعني وغيرها من القلاع، حتى بما فيها قصر الحمراء هو نسبة إلى الأسرة الآخر أسرة حكمت في الأندلس، وهم بني الأحمر يعني من أصول يمنية الذي حكموا في الأندلس قبل أن تسقط في أيدي الصليبيين. أما الدول أو الأسر الذي حكمت في اليمن وكان لها بصمات تاريخية، طبعا لن أتكلم عن أيام الصراعات والحروب، إنما سأذكر بعض المراحل والعصور الذهبية في تاريخنا الحضاري في اليمن، تاريخ الإسلامي الحضاري في اليمن، ومتمثل في عدد من العصور. أولها طبعا عصر الخلفاء الراشدين وعصر يعني الخلافة الأموية، ومن بعدها شطر من العباسية، يوم أن كانت اليمن هي مركز للعلم والعلماء، وكثير من التابعين الذين نبغوا من أبناء اليمن وخرجوا خارج اليمن أو ظلوا في اليمن، أمثال عبد الرزاق الصنعاني، أمثال يعني إبراهيم العدوي، أمثال غيره الذي جاءوا إليهم كبار العلماء، مثلا لابد القول لابد من صنعاء وإن طال السفر، هذا قول الإمام الشافعي، ما بداية البيت، لابد من صنعاء وإن طال السفر ولقاء الشيخ في قرية دبر، الشيخ إبراهيم العدوي وقرية دبر تقع يعني جنوب جبل نقم بالقرب من يعني قرية دار الحيد وغيرها كدي الآن خراب. هذا الشيخ إبراهيم العدوي هو يعتبر شيخ الشافعي، وجاء الإمام البخاري، ويعني والبخاري أصلا هو محمد بن إسماعيل الجعفي من أصول عربية يمنية يعني من آل الجعفي، بس استوطنوا مراكز بخارى وزمرقد في ذلك الوقت. وتجد أيضا أن كثير منهم يعني نبغوا في العلوم في هذه الفترة. تأتي بعد ذلك الفترة الزيادية، طبعا اليمن لم تخرج عن الخلافة الإسلامية في جميع مراحلها، وليس كما يصوروا لنا البعض أن اليمن انفصلت، وهذا كلام غير صحيح.
يعني لما كانوا يحكم الأمويين كان اليمن،
يعني اليمن كولاية إسلامية، اللهم إلا أنه حصلت أسر كانت يعني لا تستقل بالقرار، لأنه لا يجوز في الإسلام أن واحد ينفصل عن دولة، عن الدولة الإسلامية الموحدة، ما يكون لش قبول، إنما في بعض الأسر وبعض السلاطين الذي كان يعني تكون كأسر قوية تسيطر على البلد لفترة طويلة. فمثلا نجد الزياديين في العهد العباسي، الدولة ما يسموها بالدولة الزيادية، أنا لا أسميها دول لأن أسميها أسر، تمام، حكمت، إنما مجازا نطلق عليها اسم دول لأنها العصر الزيادي الذي ابتدأ من سنة 204 هجري، وأسسوا مدينة زبيد وأول جامعة في التاريخ، جامعة زبيد الذي أسسها محمد عبد الله بن زياد، واستمرت إلى 412 هجرية.
هي نفسها الدولة النجاحية؟ هي نفسها؟
لا، بعدها جاءت الدولة النجاحية، هذا يعني الدولة الزيادية ويعني برزت في العلوم كما قلنا، وأسست أول جامعة للعلوم الإسلامية في زبيد. وجاءت بعدها، جاء بعدها العصر الهمداني الذي عبارة عن أسر في أقاليم مثل الزريعين مثل الحاتميين مثل غيرها، إلى أن جاءت الأسرة الأيوبية. الأسرة الأيوبية هذا في القرن السادس الهجري. يعني هذه الأسرة الأيوبية بعد ما طبعا جاءوا الصليبيين وجاءوا الباطنيين وجاءوا وقسموا البلاد العربية واحتلوا القدس واحتلوا وحاولوا يقسموا البلاد العربية، تمام؟ فيعني جاء صلاح الدين الأيوبي وسيطر على الحكم وقضى على ما يسمى بالدولة العبيدية في مصر التي تسمى بالدولة الفاطمية، وأرسل أحد أخوانه للشام، وأرسل أحد أخوانه الآخرين واحد أخوه الآخر إلى اليمن الذي هو طهطكين بن أيوب. وبدأ العصر الأيوبي من سنة 569 هجرية إلى 626، إلى 626 هجرية.
مركزهم في اليمن فين كان؟
ومركزهم في اليمن في تعز وفي صنعاء وفي زبيد.
أيوة.
تجد في صنعاء مثلا بستان السلطان اللي في هذا بستان السلطان، إن كانت صنعاء القديمة إلى حد السائل وشرق صنعاء السامية إلى حدود السائلة. هي مرت بأربع توسعات صنعاء. التوسعة أول المدينة الأولى وهي المدينة السامية إلى حدود الشرق السائلة.
أيه.
ما يعرف بسائلة صنعاء اليوم. ثم بعدها التوسعة الأيوبية من غرب السائلة إلى الذي بستان السلطان وباب السباح وحي الطبري وحي سمرة وإلى عند القيادة.
أيه.
هذه تسمى التوسعة الأيوبية الذي وسعها السلطان طغطقين ابن أيوب وإخوانه.
أيه.
وبعدها جاءت التوسعة العثمانية من باب السباح أو من ميدان التحرير الحين إلى حي القاع و شارع الزراعة وجامعة صنعاء القديمة. هذا التوسعة العثمانية الذي أنشأوا بير العزب الذي هي أصلا بير العذب، بس العثمانيين الأتراك كانوا يقولوا هذا ماء عزب، وإحنا عندنا اليمين عزب وما زد زوج.
ها هي أصلا هكذا،
هي أصلا يعني هي بئر العزب يعني الماء العذب، وكانت كلها بساتين وفلل أنشأوها العثمانيين كحي حديث لمدينة صنعاء. ووصفها واحد من الرحالة ذي زار واليمن قال إنها أرقى من حي نابولي في إيطاليا، تمر جنب كما يقول فاروق أباضة في كتابه الحكم العثماني في اليمن، قال وأنشأ العثماني حي بير العزب أو بير العذب على أحدث طراز معماري في عصر، تمر جنب الفلل تشم رائحة الورود والرياحين إلى الشارع، لأنها كانت كلها فلل وبساتين ولا يزال بعضها والمفارج وغيرها. وبعد ذلك التوسعة الجمهورية الذي وصلت إلى حدود الجبال.
رجعنا لعند الأيوبيين يا أستاذ علي.
بعد الأسرة الأيوبية جاءت بعدها الأسرة الرسولية. هذا الأسرة الرسولية أو ما يسمى مجازا بالدولة الرسولية هي من الدول العظمى في تاريخ اليمن التي تلحق بالعصور السبائية والحميرية القديمة التي حكمت إلى خارج اليمن ووصل حكمها إلى مكة المكرمة ودخلت في الإسلام في عهدها يعني دول وشعوب كبرى. يعني للأسف أنه الآن يقول لك اليمنيين نشروا الإسلام في جنوب شرق آسيا في أندونيسيا وماليزيا والهند وغيره وجنوب الهند وغيره. طيب ما هو قالوا كانوا تجار، تعجب كيف ما التجار هؤلاء الذي ساروا ينشروا الإسلام، ولا يذكروا لنا أن وراء الدعاء اليمنيين هؤلاء كانت دولة عظمى وسلاطين عظام، كان يكتب رسالة لملك تلك البلاد، رسالة من السلطان أو الملك الرسولي فيصل إليه أبناء اليمن ويرحب بهم ويعتنق الإسلام ويدخلوا شعبه بأكمله، ولذلك دخلت شعوب بأكملها في الإسلام ويعترفوا بذلك. وكانت العاصمة في تعز وزبيد ويعني إلى جانب صنعاء، بس أنه كانت تعز وزبيد لأنه بدأت من بعد الغزو الصليبي وأخذ القدس والهجمات التتار والمغول على العالم الإسلامي، هنا برزت هذه الدولة لحماية اليمن، لأنه كان إلى العصر لنهاية العصر العثماني، واليمن تعتبر هي الحزام الأمني للحرمين الشريفين، لو سقطت اليمن تسقط الحرمين الشريفين، وهذا ما معتبر كان في الوثائق العثمانية يعني إلى نهايتها، أن اليمن هي بوابة الحرمين، وكان باب المندب هو بوابة الحرمين، ويسمى باليمن المقدس. لذلك عندما قامت هذه الدولة، الدولة الرسولية العظمى الذي بعض الروايات تقول إنه ملك الصين زارهم إلى تعز، ويعني عندما حصل شكوى من أبناء المسلمين في الصين أنهم منعوهم من الختان في الصين، منعوهم من بعض الشعائر ومنها الختان، فاشتكوا للخليفة الرسولي. طبعا الدولة الرسولية تولت، انتقلت إليها الخلافة الإسلامية رسميا، وهذه من المعلومات الشحيحة الذي للأسف لا يذكرها كثير من الناس. معلوم إن الخلافة العباسية،
أيه؟
الخلافة العباسية انتهت سنة 656 هجرية،
تمام،
656 هجرية انتهت الخلافة الإسلامية في بغداد على يد المغول والتتار، عندما هجموا وسيطروا على بغداد وقتلوا آخر خليفة عباسي. كان أكبر سلاطين المسلمين في ذلك الوقت هو السلطان المظفر يوسف ابن رسول سلطان اليمن، فنادى بنفسه بعد ما سقط الخلافة في بغداد، نادى بنفسه خليفة للمسلمين، وهذا موجود حتى في الموسوعة الإنجليزية،
وبايعوها
البلدان الثانية، نادى بنفسه خليفة للمسلمين، فانتقلت الخلافة رسميا إلى الرسوليين، واستمرت فيهم وبعدهم الطاهريين إلى أن جاء العثمانيين سنة 923، واستمرت الدولة الرسولية ما يقرب من 230 سنة. تصور يعني دولة عظمى وانتقلت إليها الخلافة الإسلامية كما ذكرنا، إلا أنه بعد عدة سنوات من انتقال الخلافة رسميا إلى الملك المظفر يوسف الرسول، قاموا الممالك في مصر ولقيوا واحد من عيال العباسيين، الأسرة اللي كانت الأسرة العباسية، لقيوا واحد منهم ونصبوا عندهم من شان يحكموا باسمه، وقالوا هو أولى بالخلافة من الرسوليين، وخلوا عندهم في مصر يغلقوا على في بيت لو ما يموت، المهم أنه يحكموا باسمه، لأنه المسلمين لا يعتبروا أنه تصح الصلاة ولا تصح الحياة إلا بوجود خليفة للمسلمين. فيعني حاولوا أن يتخلصوا من الدولة الرسولية بتنصيب يعني حاكم عباسي يحكموا باسمه في القاهرة، لكن رسميا استمرت الخلافة في الرسولين، ومن بعدهم وزراءهم الطاهريين اللي ما يعرف بالدولة الطاهرية، وأبرز ملوكها وسلاطينها وخلفائها والسلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهري الذي بنى المدرسة العامرية وفي رداع، والمدارس والمساجد في جبن وفي غيرها. وأما في تعز فتجد أيضا المعالم الرسولية العظمى، ومنها يعني جامعة الأشرفية، وكانت جامعة وجامعة المظفر الذي تدخل لها تنظر، إذا أردت أن تعرف إلى حضارة أم فانظر إلى آثارها، تجد هذه الدول يعني عظمة وقمة في الذوق والزخرفة، يعني لا تدل على عقل راقي، وعلى دول ذات يعني تفكير واسع ويعني شمولي للإسلام، يعني غير منحصرين لا يعني نظري ولا بمذهب ولا بغيره.
نعم.
وتجد أيضا أنه استمرت الخلافة الإسلامية إلى أن جاء العثمانيين، كما قلنا أنه نازعوهم الممالك في مصر، وإلى أن جاء العثمانيين في سنة 923 هجري الموافق 1517 ميلادي، عندما تم فتح مصر، وعندما يعني حصل قصة أنه هجموا علينا الصليبيين بقيادة البرتغال وحاولوا احتلال اليمن. ما هو لماذا جاء العثمانيين اليمن؟ هم جوا مرتين، مش ثلاث مرات كما يقولون مزور التاريخ، مرتين. المرة الأولى في القرن السادس عشر الميلادي العاشر الهجري، المرة الثانية في القرن التاسع عشر الميلادي، عندما كانت اليمن والمقدسة تتعرض لغزو صليبي أوروبي. فتجد أنه كان بحكم انتقال الخلافة الإسلامية في سنة 923 من الممالك في مصر العثمانيين ومن الطاهرين، وقتل آخر سلطان طاهري عامر بن عبد الوهاب سنة 1923 نفس التاريخ قلت القتل بمعركة بين المماليك وبين الطاهريين في صافية صنعاء ولحقوا إلى حصن ذي مرمر وقتل في قرية سعوان وقبر موجود في قرية سعوان إلى الآن إلا أنه مهمل للأسف. وتجد أنه انتقلت بعدها الخلافة إلى العثمانيين. ليش؟ لأنه جاءوا الأوروبيين وبدأوا يعني جاءت الدولة العثمانية وبدأت بالفتوحات الإسلامية في أوروبا وتوسعت يعني شرقا وغربا وكادت أن تجتاح أوروبا بأكملها لولا أنه يعني قاموا الأوروبيين وقوموا الدولة الصفوية في إيران وقامت ضربت الدولة العثمانية من الخلف مما اضطر أنها توقف الفتوحات على أبواب وأسوار في يينا في أوروبا وترجع تشوف هذا الذي قاموا من الخلف. وللأسف تحالفوا مع الصفويين المماليك مع البرتغال مع أنهم كان أولهم جيدين المماليك إلا في آخر أيامهم أنهم تحالفوا مع البرتغال ومع الصفويين مما جعل أبناء اليمن ويعني يستغيثوا بالخليفة والسلطان الرسولي السلطان العثماني وخرج أول جيش إلى اليمن لحماية اليمن. وإلا اليمن هي البلد الوحيد عندما انتقلت الخلافة بعد موت السلطان عامر بن عبد الوهاب ويعني دخول السلطان سليم إلى مصر سنة 923 هجري وجاء آخر خليفة عباسي في القاهرة وقال للسلطان سليم ألبس التاج الخلافة وقال أنت أحق بتاج الخلافة مني أنا مخلين لي حريوة عظمي ما فأنت أولى مني. فعندما صعد إلى المنبر وقال صعد الخطيب يوم الجمعة إلى المنبر على منبر الخطيب في حضرة السلطان العثماني بعد أن يعني انتقلت إليه الخلافة من آخر خليفة عباسي صعد الخطيب إلى المنبر وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا خليفة المسلمين ويا خادم الحرمين الشريفين. أول مرة تطلق كلمة خادم الحرمين الشريفين على السلطان سليم في هذا التاريخ فيعني شدة ما بكى ما فرح بكلمة أمير المؤمنين مثلما فرح بكلمة يا خادم الحرمين الشريفين لأنه كان يعتبر هذا تشريف. فطلع إلى المنبر وألبسه جبته وأهداه سيفه وصار عادة أنه ما يخطبوا إلا والسيف يعني موجود في في على في يد الخطيب.
سلطان سليم هذا عثماني.
السلطان سليم هو يعني السلطان التاسع من سلالة آل عثمان من بعد السلطان عثمان هو محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينية السابع سلطان وسليم هو التاسع وابن السليمان العاشر
يعني ضمن الدولة العثمانية أقصد.
هنا جاء دور الدولة العثمانية وانتقلت إليها الخلافة الرسمية الإسلامية. وبالمناسبة اليمن هي البلد الوحيد الذي انضم للخلافة الإسلامية العثمانية عندما انتقلت إليها الخلافة الإسلامية هو البلد الوحيد الذي انضم إليها سلميا بدون قتال وهو البلد الوحيد أيضا الذي وقف مع الخلافة العثمانية في الحرب العالمية الأولى يوم أن خان الآخرين. ولذلك تجد الشعب التركي يحترم اليمنيين لأنهم يعني لم يخونوا كما خان بعض الأفراد ولم يخونوا العرب كما يدعوا الدعايات لأنه إحنا قالوا لنا إن العرب خونه يعني قالوا الأتراك إن العرب خونه وإحنا قالوا لنا إن العثمانيين مستعمرين. لا إحنا لا هم مستعمرين ولا إحنا خنا هم بعض أفراد هذا الذي تمردوا ولكن كان أبناء العرب وأبناء الأتراك في دولة واحدة ودافعوا عن الإسلام ونشروا الإسلام وهم متوحدين وآخرهم ما موجود في جنة قلعة اللي يسموها الأتراك شنقلة على أبواب إسطنبول أكثر من 70 بعض الروايات تقول 70,000 شهيد عربي الذي دافعوا عن عاصمة الخلافة إسطنبول سنة 1915 والذي يحتفلوا بها الأخوة الأتراك للآن بيوم الشهيد لا زالوا إلى الآن وقبورهم موجودة وعليهم الأسماء هذا من صنعاء هذا من تعز هذا من دمشق هذا من القاهرة هذا من كذا أسماء العرب لا تزال موجودة إلى حد الآن.
الشكر لك يا أستاذ علي يعني تعبناك وخذنا هذا الجهد والوقت الله يعطيك العافية. يعني أتمنى أنه يعني كان لقاء خفيف ومفيد أيضا لنا وللمشاهدين يعني كلهم.
إيش نعمل لك أنت الذي أردت أن توسعنا ما نفعل.
لا ما قصر.
لكن الحمد لله نشكركم على يعني استضافتكم ويشرفنا ذلك وألف تحية لكم وللشباب العاملين معنا وأيضا للأخوة المشاهدين، ونرجو أن يفتخروا ويعتزوا بتاريخكم سواء السبئي والحميري كما قلنا، ليس تاريخ اليمن وحدهم وإنما تاريخ العرب في اليمن، وكذلك نعتز بتاريخنا الإسلامي في جميع مراحله ولا نغمض الآخرين حقهم. فتاريخنا الإسلامي مليء بالفخر والاعتزاز، ما علينا إلا أن نرجع لتاريخنا الحضاري ولما يجمعنا ويوحدنا مع بقية الأمة العربية والإسلامية الذي ستعود وحدتها والأمتها من جديد. ويعني هذا وعد الله ووعد رسوله، والله لا يخلف الميعاد.
شكرا لكم. شكرا لك سيد علي وتحياتي. شكرا لكم على متابعة الحلقة، أتمنى أن الحلقة أضافت لكم، وسعيدين باقتراحاتكم، أتمنى لكم أوقات طيبة، خاطركم.